بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجه. كان الكلام في الدليل الثاني للأخبار لرد ظواهر الكتاب، وهو التمسك بالروايات المختلفة. وذكرنا في نهاية البحث حول هذه الروايات أنها لا تصلح للردع عن السيرة، لا المتشرعية ولا العقلائية. وقلنا فإن إما أن تقدم روايات بعد ذلك ذكرنا أن هناك روايات معارضة لها، فإما أن نقدم هذه الروايات المعارضة وهي التي تدل على التمسك بالكتاب وطرح الشرط المخالف له وما شابه ذلك، وإما أن يتساقط أو تتساقط الطائفتان، فحينئذ نقول بالحجية لأجل السيرة العقلائية أو استصحاب مفاد السيرة العقلائية. الدليل الثالث هو مجرد يعني تحليل للأخبار. يقول بغض النظر عن الروايات والنصوص، يقول القرآن مجمل ليست معانيه واضحة، إما لأن الله تعالى هو تعمد أن يكون هذا الكتاب مجملا حتى نحتاج إلى حجة، إلى إمام، كما ذكرنا في مفاد بعض الروايات، وإما لعلو معانيه وشموخها أذهاننا لا تصل إلى ما في الكتاب من معنى، فليس له ظهور، كأن أصلا مو له ظهور، ولكن هذا الظهور ليس بحجة. لا، هذا الدليل الثالث كأنه بيقول ما له ظهور غير عن الأدلة الأخرى. الأدلة السابقة التمسك بالآيات والروايات كان الأخباري يسلم بوجود ظهور، ولكن مثلا في الآية يجعل الظهور ظهور الكتاب من المتشابه، في الروايات كان يسلم بالظهور ولكن كان يقول مالك حق تأخذ بهذا الظهور لورود روايات أنك يجب أن لا تستقل عن الإمام عليه السلام في فهم الكتاب، لورود روايات أنه لا بد أن لا تفسر الكتاب بالرأي وما شابه. فهناك ظهور ولكن لا يحق لك أن تأخذ بهذا الظهور. أما الدليل الثالث فالأخباري ينكر فيه وجود ظهور أصلا، إما تعمدا إما لشموخ المعاني وعلو مضامين الكتاب بحيث لا يمكن أن يكون له ظهور، فلا يمكن أن يفهم، لا يتيسر الفهم. فمن هذه الجهة لا يمكن الأخذ بشيء من الكتاب إلا النص، إذا كان هناك نص فيؤخذ به، أما ما سوى النص فليس بظهور. واللي أنتم تتوهمون أن ظهور وتقولون ظاهر الكتاب، ظاهر الكتاب هذه توهمات، مثلا ما الكتاب ليس له أي ظهور. والجواب عن هذا من وجوه المصنف رد على هذه الدعوة، قال أولا تعمد الإجمال وسلب الظهور من الكتاب، تعمد إنزال الكتاب بنحو لا يكون له ظهور. الله تبارك وتعالى ينزل كتابا ويتعمد أن لا يكون له ظهور. يقول هذا خلاف حكمة نزول القرآن، ليش ننزل القرآن إذا القرار هكذا أن إحنا ما نفهمه ولا يكون له ظهور، لما نزلت هذا الكتاب زينا نخليه في المكتبة، شنو السبب من تنزيل هذا الكتاب؟ فتعمد الإجمال خلاف حكمة نزول القرآن، هذا بالنسبة إلى التعمد. إحنا قلنا شقين، إما تعمدا هذا الكتاب ليس له ظهور، وإما لشموخ معانيه ليس له ظهور. الآن قاعد يتكلم عن جهة التعمد، التعمد الإجمال لا يناسب حكمة نزول القرآن. وإذا تقولون تعمد أن ينزل القرآن هكذا حتى يربطنا بالإمام عليه السلام، هناك حكمة شنو أهم أعلى من مجرد نزول القرآن وإحنا نفتح القرآن ونفهم؟ لا، الله تبارك وتعالى يريد أن يربط بين الكتاب وبين القرآن، فلا ينفتح لك باب الهداية إلا بهذين الطرفين، تأخذ بالكتاب عن طريق الإمام تنفتح أمامك الأبواب، وهذا ليس خلاف حكمة نزول القرآن. نزل القرآن بنفسه لا يكفي، يحتاج إلى متمم مكمل مفسر، وهو الإمام عليه السلام. إن قلت هكذا قلنا وجود الإمام والأخذ بالإمامة والأخذ بأصل الدين أصلا، هذا كيف يمكن؟ أليس من عن طريق القرآن وإثبات أن هذا كتاب منزل وأنه معجز النبي صلى الله عليه وآله جاء به؟ هل لابد أن نفهم هذا الكتاب أولا حتى نؤمن بهذا الدين، حتى نؤمن بالإمامة؟ أليست الإمامة في رتبة متأخرة في الاعتقاد عن الكتاب؟ يعني أولا نعتقد بالمعجزة بالكتاب، ثم هذا الكتاب يرشدنا إلى وجود أئمة عليهم السلام، إلى أولا إلى الدين بتمامه، ثم الدين مثلا النبي صلى الله عليه وآله أرشدنا إلى وجود أئمة من بعده، فالكتاب طريق للوصول إلى الأئمة. إذا هذا الطريق مسدود كيف تريد أن تصل إلى الأئمة؟ أنتم تقولون هذا الطريق مسدود، لازم تروح على الطريق الثاني اللي يمر بالأئمة عليهم السلام، تأخذ من الأئمة وتي على القرآن. نقول القرآن طريق لإثبات أصل الدين وإقامة أصل الدين، والإمامة تأتي في رتبة بعد ذلك من الناحية الاعتقادية. يعني أولا الإنسان يعتقد بوجود كتاب منزل ونبي مرسل، ثم يعتقد بأن هذا النبي له شنو خليفة من بعده، له وصي من بعده، فلا يمكن أن تجعل الإمامة في رتبة سابقة على القرآن، والحال أنها تثبت بالقرآن وبطريق القرآن. فأولا إذا تعمد الإجمال هكذا، تعمد أن يجمل الكتاب، فهذا خلاف حكمة القرآن، حكمة نزول القرآن. وأما إذا تعمد الإجمال لأجل الربط بالإمام عليه السلام، فهذا توقف للشيء على ما هو متأخر عنه رتبة. هذا كله إذا تعمد شنو إجمال. أما إذا لا، الله تعالى لم يتعمد إلا أن شموخ المعاني وعلو مضامين الكتاب لا تتقبل ألفاظ أسهل وأوضح من هذا بعد. هذا أوضح الألفاظ التي تستطيع أن تفي بهذه المعاني الشامخة، هذه المضامين العالية، هذه الألفاظ، هذا أوضح الألفاظ، مع ذلك ليس لها ظهور. المشكلة في قابلية الألفاظ، اللغة العربية ما تتقبل بعد توضيح أكثر من هذا التوضيح، لأن المضامين عالية لا تتقبل، يعني اللغة العربية لا تتقبل هكذا مضامين، هذا حد اللغة بعد، فلا يكون له ظهور. لا أن الله تعالى كان يستطيع أن يبين المضامين ببيان أسهل وأجزل وأوضح، إلا أنه تعمد الإخفاء والإجمال. لا، اللغة ما تتحمل هذه المضامين العالية، فتكون شنو ألفاظها مجملة. إن قلتم هكذا فعلو المضامين وشموخ المعاني لا ينبغي أن يكون على حساب الهدف من بيانها. تقول أنا ضحيت بالهدف لأن المعاني اللي بغيت أبينها شنو كانت عالية، فبينت بطريقة اللي ما تفهمه. لا تبين المعاني العالية، بين المعاني غير العالية نفهمها، وبعدين طريق آخر كتاب آخر مثلا أو عن طريق الأئمة خلينا نفهم المضامين العالية شوي شوي. مو تنزل علينا كتابا لا نفهمه لأجل فهم المضامين العالية والشامخة، ما راح نفهم. يعني شو الغرض من هذا من تنزيل هذا الكتاب لو كان هكذا بحيث معانيه لا تفهم؟ فنزوله وعدم نزوله سواء، لأن أول تالي معاني ما تفهم. فلا ينبغي أن يكون شموخ هذه المعاني على حساب الهدف من بيانها. الهدف هداية الناس، أنزلت علينا كتابا لا يهدينا، كأنه هكذا ما راح نفهم شنو قاعد يقول أصلا. قال: الدليل الثالث ومرده إلى إنكار الظهور بدعوى أن القرآن الكريم مجمل، قد إما لتعمد من الله تعالى في جعله مجملا لتأكيد حاجة الناس إلى الإمام، وإما لاقتضاء طبع المطلب ذلك، لأن علو المعاني وشموخها يقتضي عدم تيسرها للفهم. والجواب على ذلك: أما في شق التعمد، أن التعمد المذكور على خلاف الحكمة من نزول القرآن، إذا هكذا فقط تعمد بلا أي غرض آخر. أما إذا تعمد لأجل الربط بالإمام عليه السلام، وربط الناس بالإمام فرع إقامة الحجة على أصل الدين المتوقف على فهم القرآن وإدراك مضامينه. كيف نتدين بهذا الدين؟ عن طريق القرآن. بعدما تدينا بهذا الدين يأتي دور الإمامة وتثبت لنا الإمامة ونؤمن بوجود أئمة عليهم السلام. كما أن شموخ المعاني وعلوها ينبغي ألا يكون على حساب الهدف من بيانها، ولما كان الهدف هداية الإنسان فلا بد أن تبين المعاني على نحو، أو أن تبين المعاني على نحو يؤثر في تحقيق هذا الهدف، وذلك موقوف على تيسير فهمه. فالصحيح أن ظواهر الكتاب الكريم حجة كظواهر السنة. هذا تمام البحث في حجية ظواهر الكتاب الكريم، وبه ينتهي البحث عن الأدلة الشرعية، وندخل في بحث الأدلة العقلية والدليل العقلي. المصنف يقسم الأدلة العقلية إلى قسمين: بعض الأدلة العقلية هي بنفسها عناصر مشتركة في عملية الاستنباط، يعني عناصر تأتي في أبواب شتى من أبواب الفقه وتستخدم لأجل الاستنباط، هذه القضايا المشتركة في أبواب مختلفة، تارة نبحث عنها، وهناك قسم آخر لا، قضية عقلية ولكنها ليست عنصرا مشتركا، قضية عقلية وليست عنصرا مشتركا. مثلا افرضوا إذا قلنا بأن العقل يحكم بقبح الكذب، هذه قضية عقلية، الكذب قبيح، ولكن قبح الكذب ليس عنصرا مشتركا، مع كونها قضية عقلية ليست عنصرا مشتركا يأتي في جميع أبواب الفقه، بل هو مختص بباب واحد مثلا. فالقضايا العقلية تارة عناصر مشتركة، كمثلا افرضوا وجوب الشيء يقتضي وجوب مقدمته، قضية كلية كبروية، هذا الوجوب الذي تستفيده للمقدمة عن طريق وجوب ذي المقدمة، يأتي في باب الصلاة مثلا فيكون النتيجة هكذا، أن الصلاة إذا كانت واجبة فالوضوء الذي هو مقدمة للصلاة واجب، يأتي في باب الحج إذا ما أدري الحج واجب فالسير إلى مكة واجب، يأتي في باب الزكاة، يأتي في باب ما أدري الصوم، يأتي في أبواب مختلفة، فهو عنصر مشترك يستفاد منه في استنباط أحكام أبواب شتى. أما قبح الكذب فليس عنصرا مشتركا. هذا التقسيم للقضايا العقلية، عندنا قضايا عقلية عناصر مشتركة، وعندنا قضايا عقلية عناصر غير مشتركة. جيد. ثم كل دليل عقلي سواء كان عنصر مشترك أم لم يكن عنصر مشترك، هناك مجال للبحث عنه في جانبين، جانب صغروي وجانب كبروي. الجانب الصغروي المراد به أن نبحث هل هذه القضية صحيحة أم لا، يعني مضمون هذه القضية صحيح أم ليس بصحيح، حينما لا تقول القضية كلما وجب الشيء وجبت مقدمته، هل هذه الملازمة موجودة بين وجوب الشيء ووجوب مقدمته أم ليست موجودة، أو القضية حينما تقول الكذب قبيح، هل واقعا الكذب قبيح، نبحث هذا المضمون صحيح أم لا، قبح الكذب نبحثه نناقشه، هذا بحث صغروي حول مضمون القضية العقلية. وهناك بحث كبروي أن إدراك العقل لهذه القضية، إنزين إذا المضمون كان صحيح وعقلنا يدرك هذه القضية، يدرك أن الكذب قبيح، فهمنا أن عقلنا يدرك فالمضمون صحيح، هل إدراك العقل هذا له أثر له قيمة؟ وإذا أدرك العقل وإذا شيء العقل يدركه، هل لابد أن نعمل به ويكون حجة علينا معذر منجز أم لا؟ يدرك العقل كما يدرك أن الآن نهار، يدرك أن الكذب قبيح، نقطة على السطر ينتهي المطلب، ما له أي أثر تنجيزي أو تعذيري، كإدراك أن الآن نهار وقبل ساعات كان الليل وإلى آخر عادي، فليدركها العاقل شو نسوي فيه. فالبحث هناك، فهناك بحثان عن القضايا العقلية، أولا المضمون صحيح هل واقعنا الآن نهار أم لا، وبعد ذلك تقول هل له حجية هذا الإدراك بعدما انتهينا من صحة المضمون، هل له حجية أم ليست له حجية. وهذا البحث الثاني كبروي والبحث الأول صغروي. الذي يبحث في الأصول من هذين البحثين الكبروي والصغروي في القضايا التي هي عناصر مشتركة، كلا البحثين مرتبطان بالأصول، لأن المضمون وهو البحث الصغروي عنصر مشترك، والحجية أيضا عنصر مشترك. احنا كل شيء نبحث عن حجيته في الأصول، فنفس الحجية، حجية القضية العقلية عنصر مشترك، ومضمون القضية العقلية إذا كانت القضية العقلية عنصرا مشتركا كوجوب المقدمة لوجوب ذي المقدمة، أيضا شنو يبحث في الأصول. أما القضايا التي ليست عنصرا مشتركا كقبح الكذب فحجيتها مرتبط بعلم الأصول، ولكن نفس مضمونها البحث الصغروي فيها أن الكذب هل واقعا قبيح أم ليس بقبيح، هذا ما له دخل بعلم الأصول، حيث إن مضمونها ليس عنصرا مشتركا. فالحاصل أن القضايا التي هي عناصر مشتركة نبحثها في الأصول كبرويا وصغرويا، القضايا التي ليست عناصر مشتركة نبحثها في الأصول كبرويا فقط من حيث حجيتها فقط. ولذا قال الدليل العقلي كل قضية يدركها العقل ويمكن أن يستنبط منها حكم شرعي. هذا اصطلاح القضية العقلية في الأصول، هو هذا أنه تستطيع أن تستنبط منه حكما شرعيا. مو تقول لي مثلا أن زيدا موجود الآن هنا فنتيجته أنه ليس موجودا في بلد آخر، هذه قضية عقلية ولكن ما يستنبط منها حكم شرعي، فليس لنا دخل في، ليس له دخل في البحث الأصولي، ولذا لا يسمى الدليل العقلي. نعم قضية عقلية ولكن ليس دليلا. متى تكون القضية دليلا؟ إذا أمكن استنباط الحكم الشرعي منها. والبحث عن هذه القضايا العقلية تارة يقع صغرويا في صحة القضية العقلية، صحة مضمونها، يعني المضمون الذي تفيده هل هو صحيح أم لا، ومدى إدراك العقل لها، هل العقل يدركها أو لا يدركها أصلا، كما في مثلا قبح الكذب فيه كلام، من قال أن الكذب قبيح، الكذب هل هو قبيح لذاته أو ليس قبيحا لذاته، هل العقل يدرك أصلا قبح الكذب. مجرد أنا الحين أقول أن الشمس مو طالع للحين مثلا، وش القبح اللي فيه مثلا، فقد يناقش في قبح مثلا الكذب، فنفس المضمون أن الكذب قبيح هذا بحث صغروي، نبحث هل هو صحيح أم لا، ومدى إدراك العقل لها، وأخرى يقع كبرويا في حجية الإدراك العقلي بعدما انتهينا من المضمون، قلنا هذا المضمون صحيح، الكذب قبيح، ذي المقدمة إذا كان واجبا فمقدمته واجبة، هذا المضمون سلمنا به، نأتي ونبحث كبرويا هذا الذي سلم به عقلك هل له منجزية ومعذرية أم لا. والقضايا العقلية على قسمين، أحدهما قضايا تشكل عناصر مشتركة في عملية الاستنباط كالقضية العقلية القائلة إن إيجاب شيء يستلزم إيجاب مقدمته، والآخر قضايا مرتبطة بأحكام شرعية معينة كحكم العقل بحرمة المخدر قياسا له على الخمر، هذه قضية عقلية تقول الخمر حرام هذه شرعية، بعد ذلك تقول المخدر حرام لإذهابه الشعور كالخمر، هذا الذي استفدناه، هذا الذي اقتنصنا أن إذهاب الشعور هو علة حرمة الخمر، ونقلنا هذه العلة إلى شنو، إلى استخدام المخدر، هذا النقل، نقل العلة من حكم إلى حكم آخر أو من متعلق إلى متعلق آخر، هذا النقل أمر عقلي. الشارع ما تكلم عن المخدر، فقط بين العلة، علة حرمة الخمر، قال الخمر حرام لأنه مسكر. هذا لأنه مسكر احنا شلناه طبقناه على المخدر، فهذا التطبيق أمر عقلي كحكم العقل بحرمة المخدر قياسا له على الخمر لوجود صفة مشتركة وهي إذهاب الشعور. هذه قضية شرع، قضية عقلية ومرتبطة بحكم شرعي أيضا. وحكم العقل أو حكم العقل بحرمة الكذب، العقل إذا حكم بحرمة الكذب لأجل قبحه، هذا أيضا قضية عقلية. والقسم الأول يعني التي هي بمضمونها، القضايا التي هي بمضمونها عناصر مشتركة، يدخل بحثه الصغروي من حيث المضمون، لأن المضمون عنصر مشترك فيبحث في الأصول، والكبروي لأنه حجية، والحجية نبحثها في الأصول، كل شيء قابل للمنجزية والمعذرية احنا نبحثه، هل هو منجز ومعذر أم لا. فصغرويا وكبرويا معا يدخلان في علم الأصول، فقد يبحث عن أصل وجود إدراك عقلي وهذا بحث صغروي، وقد يبحث عن حجيته وهذا بحث كبروي، وكلاهما أصولي لأنهما بحثان في العناصر المشتركة في عملية الاستنباط. والقسم الثاني لا يدخل بحثه الصغروي في علم الأصول، علم الأصول ما له شغل أن المخدر حرام ولا مو حرام، ولا استفادة حرمة المخدر من إذهاب الشعور هذا صحيح أم ليس بصحيح، ما له شغل في الأصول، هذا في الفقه يبحث، فالبحث الصغروي غير داخل في علم الأصول. كذلك الكذب حرام، هذا لا يبحث في علم الأصول لأنه بحث في عنصر غير مشترك، وإنما يدخل بحثه الكبروي في هذا العلم لكونه بحث في عنصر مشترك، يعني بحث في الحجية، حجية الدليل العقلي، حجية الإدراك العقلي، هل ما هذه القضية كأنها ما يدركه العقل حجة، هذه القضية نبحثها في علم الأصول كالبحث عن حجية القياس. وهكذا يتضح أن البحث الصغروي لا يكون أصوليا إلا في القسم الأول، وأن البحث الكبروي في كلا أن البحث الكبروي أصولي في كلا القسمين. جيد، هذا في التقسيم، تقسيم القضايا و تحديد محل البحث في علم الأصول منها أي القضايا تبحث في علم الأصول. بعد ذلك قال في مقدار احنا لازم نطلع من البحث، وهو القضايا المقطوعة، غير أن الإدراك العقلي إذا كان قطعيا فلا موجب للبحث عن حجيته، بعد ما نعيد كل ساعة هذا القطعي هل هو حجة أم لا، مرة بحثنا حجية القطع وانتهينا من هذه الحجية، حجية القطع في كل الأبواب تأتي، وتأتي في القضايا العقلية أيضا، فلا موجب للبحث عن حجية القضايا العقلية القطعية للفراغ عن حجيته بعد الفراغ عن حجية القطع، وإنما نحتاج إلى البحث عن حجيته إذا لم يكن قطعيا كالقياس مثلا. وسوف نصنف البحث في القضايا العقلية إلى بحثين، أحدهما صغروي في إثبات القضايا العقلية التي تشكل عناصر مشتركة، والآخر كبروي في حجية إدراك العقل غير القطعي. البحث الكبروي قصير ما عنده شيء، إما ما يحكم به العقل حجة أو لا، يعني بحث مشترك ما يحتاج كل بحث من أو كل قضية نبحثها كبرويا، مرة واحدة تبحث إدراك العقل حجة أم لا، نقطة انتهى المطلب. اللي يطول ويحتاج تفصيل هو البحث الصغروي، تبحث عن هذه القضية بمضمونها، وتبحث عن القضية الأخرى بمضمونها، وتبحث الثالثة والرابعة وهكذا. هذا اللي يحتاج إلى تفصيل هو البحث الصغروي. هذا تمام الكلام في التقسيم الأولي للقضايا العقلية وتحديد محل البحث منها. بعد ذلك يذكر تقسيم آخر للقضايا العقلية، وبعد هذا التقسيم يدخل في صغريات القضايا العقلية. أول قاعدة يبحثها قاعدة استحالة التكليف بغير المقدور. هل يمكن تكليف الإنسان بما لا يقدر عليه أم لا؟ هل العقل يسمح يرضى يقبل بهذا أم لا يقبل؟ يأتي بيان ذلك إن شاء الله، والحمد لله رب العالمين.